أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءاتنا عبر برنامج كنوز الحكمة. تتكشف لنا عبر دراستنا المنتظمة لأسفار الكتاب المقدس أفكار الله ومشورته من جهة الإنسان، كما يقدر الذي يفتح ذهنه بإيمان أن يدرك خطة الله لحياته وأفكاره المحددة له. لذلك أدعوكم أن تقبلوا هذه الكلمة كما هي بالحق كلمة الله في هذا القرن لنا، لك ولي مستمع الكريم. ما زلنا نتأمل في الإنجيل المقدس بحسب البشير لوقا، وقد وصلنا إلى الفصل 18 منه. في الحلقة السابقة رأينا حديث الرب عن المعثرة، الغفران والإيمان، وقد انتقى المسيح الأمثال والعبر والصور المجازية التي قدمها للجموع من حياتهم اليومية، فلم تأتي غريبة عنهم، ولأن المسيح ولد في شرقنا فهذه الصور تكاد تنطق بالحياة لمجتمعاتنا نحن. لهذا يتوقع منا قبل غيرنا أن نفهم ما كان المسيح يرمي إليه من خلالها. بعد ذلك نرى المسيح ذاهبا إلى مدينة القدس، وفي طريقه يشفي 10 رجال برص من داء البرص النجس والمنجس، ولكن واحدا فقط يرجع ويشكره ويحصل منه على الوعد: إيمانك خلصك. الآخرون لم ينالوا هذا الوعد، نالوا الشفاء لا غير، أما نفسهم من الداخل فبقيت هي هي. هذا العاشر شكر فخلص، لقد وجد إيمانه تعبيرا في الطاعة أولا ثم في السجود للمسيح. ثم سمعنا المسيح يصف الحال عندما سيأتي ثانية لكي يدين الأرض وسكانها، وقلنا إن الملجأ الوحيد للاحتماء من غضب دينونة الله على غير المؤمنين هو صليب المسيح. أرجو مستمعي أن تكون قد دخلت هذا الملجأ الحصين. نأتي اليوم إلى دراسة الفصل 18 من إنجيل لوقا، والمقطع الأول منه يحكي عن الإيمان، وهو عبارة عن قصة أو مثل قدمه المسيح لتلاميذه ولنا من بعدهم.
أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات 8 الأولى.
وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، قائلا: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة، وكانت تأتي إليه قائلة: أنصفني من خصمي، وكان لا يشاء إلى زمان، ولكن بعد ذلك قال في نفسه: وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا، فإني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها لئلا تأتي دائما فتقمعني. وقال الرب: اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا، ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟
أجل مستمعي، إن كان قاضي الظلم قد أنصف الأرملة، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا؟ ويجيب المسيح قائلا: بل ينصفهم سريعا. هذا هو رجاء المؤمن الحقيقي، أن الله موجود وهو يسمع الصلاة ويستجيب. لكن هل لنا نحن الإيمان الذي يتمسك ويواظب على الطلب؟ يصف المسيح هذا القاضي بالقول لا يخاف الله، أي لا يعترف بسلطان الله، ولا يهاب إنسانا، أي لا يبالي برأي الناس. لهذا فهو لم ينصف الأرملة حبا بالعدالة ولا تحننا على ضعف المرأة، بل حبا في إزالة العبء عن نفسه لئلا تأتي دائما فتقمعني، أي تسود وجهي. وهكذا إذا كان الطلب بلجاجة قد اقتدر على هذا القاضي المتحجر القلب، فكم بالحري تقتدر صلاة القديسين الصارخين إلى الآب السماوي الذي يحكم بغير محاباة. إن مركبات الله قد تسير على مهل، والساعة التي في علم القدير ليست متفقة دقاتها مع دقات الساعات التي على الأرض، لكن لله وقتا معينا يستجيب فيه، أنا الرب في وقته أسرع به. فقد يتمهل الله في الإجابة ليظهر لنا قدرة أوفى، أو ليعالج المصلي لأن المصلي أفضل من الصلاة في نظر الله. وقد يتمهل علينا لأنه يريد أن يحرض فينا الانتظار والرجاء فيقوي عضلاتنا الروحية، وقد يتمهل علينا لأنه يريد أن يبقينا قريبين منه على الدوام. مشكلة الإنسان كما عبر عنها المسيح مرارا هي أننا لم نعرف الله حق المعرفة، لبل ذهب البعض إلى القول إن التعرف إليه غير ممكن أصلا. لذلك يتساءل المسيح قائلا: متى جاء ابن الإنسان؟ ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ أي متى جاء هو ثانية؟ هل ستكون هناك فئة تؤمن بالله وتعرفه؟ للأسف حذف الكثيرون شخص الله من قائمة الوجود، وآخرون حذفوه من عقيدتهم، ولكن توجد فئة أكبر من الجميع، وهي التي حذفت الله جل جلاله من الحياة، كما يوجد قوم جعلوه مرتفعا وعاليا حتى تعسر على أي مخلوق أن يتعرف إليه. ولكننا نسأل اليوم من جديد: هل التعرف إلى الله ممكن وكيف؟ نعم ممكن، من خلال الرب يسوع المسيح والإيمان به ربا ومخلصا. وإذا أردت أن تعرف المزيد عن هذا الموضوع فأرجو ألا تتردد في الكتابة إلي.
بعد ذلك يبادرنا المسيح بمثل جديد أرجو أن نعي ما يحاول أن يفهمنا إياه. تقرأ لنا ميسون الآيات 9-14 من الفصل 18 من إنجيل لوقا.
وقال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر عشار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا، ولا مثل هذا العشار، أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع.
هل تستغرب بعد مستمعي لماذا قامت قائمة رجال دين اليهود على المسيح فحاكموه وساقوه في الأخير إلى الوالي الروماني كي يحكم عليه بالموت صلبا؟ نحن نراه ونسمعه كيف يوبخهم باستمرار، يوبخهم على نفاقهم الديني وريائهم وظهورهم بمظهر الأبرار واحتقارهم للآخرين، وهو في هذا القصد يروي لهم ولنا الأمثال الواقعية تبعا. وكما سمعنا الآن يروي لهم قصة رجلين صعدا إلى المعبد ليصليا. واحد كان من جماعة الفريسيين، وهي الطائفة المصابة بمرض النفاق أكثر الكل، والآخر عشار جاب للضرائب مكروه من مجتمعه وموصوف بأنه خاطئ. الأول وهو الفريسي يصلي ويشكر الله لأنه أفضل من سواه. يصلي أعني حسب الظاهر يصلي، بينما هو بالحقيقة يقيم مقارنة بينه وبين المصلين هناك ومن بينهم جاب الضرائب، فيجد نفسه أحسن منه فيحمد الله على ذلك، ثم يفكر كيف أنه لا يهمل القيام بالواجبات الدينية من صوم ودفع العشور أو الزكاة. أما جاب الضرائب فقد صلى فعلا، والصلاة هي الدخول إلى محضر الله القدوس. وماذا تتوقع مستمعي عندما يدخل أحد إلى محضر الله إلا أن يرى حقارته وشر قلبه ونجاسة فكره وضميره؟ وهذا ما انعكس في صلاة هذا الرجل القصيرة إذ قال: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. هل حقا أن أعداد المصلين كبيرة اليوم؟ بحسب الظاهر نعم، لكن فقط بحسب الظاهر، إذ كم واحد منا يكتشف وهو يصلي أنه فعلا خاطئ ومقصر؟ هل تعلم لماذا لا نقوم بهذا الاكتشاف عن حقيقة نفوسنا؟ لا لشيء إلا لأننا لم نوجد حقا في محضر الله. وماذا تكون النتيجة؟ ننزل إلى بيوتنا كما تركناها، ويصبح الذهاب إلى دار العبادة عادة تعودناها لا أكثر ولا أقل، لا بل اسمح لي أن أقول إننا نكسب ونستجلب على نفوسنا دينونة إضافية. يا ليتنا نتضع أمام الله فيكون نصيبنا كما كان نصيب الخاطئ، ننزل إلى بيوتنا مبررين، لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. هذه الحقيقة تظهر ثانية من الحادثة التي تلي، إذ عندما حاول بعض الأهل أن يقدموا أولادهم إلى المسيح حتى يلمسهم ويباركهم منعهم أتباعه، ولكن المسيح يصرح بعبارة أساسية في قوله: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله، من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. الولد هنا صورة للتواضع والثقة، فإن كنا لا نقدر أن نتنازل عن كبريائنا وفهمنا وننكسر أمام الله، فلن نحظى بملك الله على حياتنا، ولن نوجد أبدا في حضرته القدسية في النعيم. يروى أن أحد الملوك ذهب يزور سجن المدينة، وصار يتحدث إلى السجناء واحدا فواحدا، وشكى له السجناء حالهم. قال واحد إنه ضحية القضاء، وقال آخر إنه يدفع ثمن خطأ غيره، وآخرون ادعوا البراءة من الذنب الذي حكم عليهم بالسجن لسببه. أخيرا وصل الملك إلى زنزانة سجين بقي صامتا لم يتكلم، وقال له: وأنت أيضا بريء ولا شك. فرد الرجل: كلا يا سيدي، بل أنا مذنب أستحق العقاب. هنا يقال إن الملك التفت إلى حارس السجن وأمره بإطلاق هذا السجين المذنب، واستطرد قائلا: أطلق سراحه قبل أن يعدي كل الأبرياء الباقين. وأطلق سراحه فعلا. إن قلنا إنه ليس لنا خطية مستمعي نضل أنفسنا وليس الحق فينا، لكن إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. نأتي الآن إلى فقرة جديدة من الفصل 18 من إنجيل لوقا، ونقرأ ابتداء من العدد 18.
وسأله رئيس قائلا: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك. فقال: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فلما سمع يسوع ذلك قال له: يعوزك أيضا شيء، بع كل ما لك ووزع على الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. فلما سمع ذلك حزن، لأنه كان غنيا جدا. فلما رآه يسوع قد حزن قال: ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله، لأن دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فقال الذين سمعوا: فمن يستطيع أن يخلص؟ فقال: غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. فقال بطرس: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فقال لهم: الحق أقول لكم، إن ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولادا من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية.
سبق وتدارسنا هذه الحادثة في إنجيلي متى ومرقس، وإذا لاحظت مستمعي فإن كل إنجيل قد انفرد بوصف ناحية خاصة من هذا الشاب. يصفه متى من حيث حداثته شاب، ويصفه مرقس في إخلاصه وغيرته ووداعته، أما لوقا فيصفه في مركزه الديني رئيس، أي رئيس مجمع، ولكن الثلاثة يجمعون على أنه كان غنيا. جاء يسأل المسيح عن إرث الحياة الأبدية لأنه كان يشعر بعدم اكتفاء بحالته الروحية وبتعطشه للبر، وكان واثقا بحكمة المسيح. كل هذه أشياء حسنة، لكنها كانت ممتزجة بأشياء غير حميدة، منها عدم تقديره لمعنى الصلاح، وثقته غير المحدودة بنفسه أنه قادر على القيام بأعظم الأمور، واعتقاده أن الحياة الأبدية متاع مادي يمكن للإنسان أن يرثه. وهكذا أجابه المسيح ليصلح اعتقاد الشاب في ماهية الصلاح، فرفع قيمة الصلاح في عينيه. كان يعتقد ذلك الشاب أن الصلاح رداء يرتديه كل معلم حكيم، فأفهمه المسيح أن الصلاح درة في تاج الله وحده، والمسيح أكد بذلك حقيقة لاهوته هو، ثم أحاله إلى الناموس المتعلق بالعلاقات مع الغير، وأقر الشاب بأنه عالم بكل مطالب الناموس المساوي، فوجهه المسيح إلى العائق الذي كان يمنعه من اتباع المسيح، أي المال. ولكن لماذا يبيع كل أمواله؟ هل الغنى خطية؟ كلا، لكن هذا الشاب كان حبه للمال نقطة ضعف فيه، لذلك طلب المسيح إليه أن يترك كل شيء يتوسط بينه وبين المسيح. وكان كلام المسيح قد نفذ إلى قلب الشاب كالسهم، فأصاب موضع الداء، حب المال، فحزن ومضى، لأنه كان مستعبدا لأمواله الكثيرة ولم يستطع أن يبدي المسيح عليها. مستمعي، أنا لا أعلم بماذا يتعلق قلبك، ولكنني أصارحك بحسب حق الإنجيل أن كل ما يمكن أن يسبي قلبك وفكرك حتى يغنيك عن المسيح واتباعه هو معثرة لك، وقد يحكم عليك بالموت أو الهلاك إن لم تتب. لا تضع شيئا ولا تسمح لشيء أن يقف عائقا بينك وبين اتباعك للمسيح مهما كان. وفي كل هذا كان التلاميذ واقفين يشاهدون ويسمعون ما يجري، فما كان من بطرس أن وجه إلى المسيح سيده تعليقا بمثابة سؤال له علاقة مباشرة بالحوار الذي سمعه. ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فأجاب الرب له كل المجد: إن ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولادا من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. إجابة المسيح هي نفس الإجابة التي يرد بها على تساؤلاتنا اليوم. كما أشرت، ليس المال هو الذي يقف فقط بين الإنسان والمسيح، بل قد تقف البيوت والأهل والزوجة والأولاد أيضا. بكلمات أخرى، قد تقوى الارتباطات العاطفية على حياة امرئ فتمنعه من أن يتبع المسيح. وهذا يثير سؤالا هاما اليوم: ماذا لو كان اتباع المسيح يتعارض مع رغبة والدي؟ ماذا لو كان يتعارض مع رغبة زوجتي؟ أو ماذا لو كان اتباعي للمسيح يجلب علي اللعنات والشتائم والإهانة والاضطهاد من أفراد عائلتي، وقد يعني الانفصال الجسدي؟ أيهما أختار؟ لكي أكون صادقا مع نفسي ومعك مستمعي، أجيب قائلا إنني شخصيا لم أواجه هذه المواقف، إذ لم يتعارض اتباعي أنا الشخصي للمسيح وقبول له مخلصا وربا وما تبع ذلك من نتائج في حياتي لم يتعارض مع والدي. وعندما تزوجت اخترت زوجة هي أيضا كانت قد أعطت المسيح المركز الأول في حياتها وتبعته بإيمانها، فلا يتعارض إيماني وحياتي المسيحية مع مصلحة العائلة. لكن قد لا يكون هذا حالك أنت، وقد تجد نفسك اليوم ممزقا بين اثنين: عواطف البنوية تجاه أبيك وأمك، عاطفتك نحو زوجتك أو أولادك، أو ربما خوفك وخشيتك من تعيير المجتمع لك وما قد ينزله بك من عقاب. كل هذه تقف حائلا وعائقا بينك وبين اتباعك العلني الصريح للمسيح، فماذا تفعل؟ صديقي، أنا لا أقدر أن أضع نفسي مكانك حرفيا، وبالتالي لا أقدر إلا أن ألفت انتباهك إلى ما يدعوك المسيح إليه وإلى النتائج المترتبة على اختيارك، ولكن لك أنت أن تختار. هو يدعوك أن تتبعه مهما كانت النتائج، ويعدك أن تأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة وفي الدهر الآتي حياة أبدية. فماذا تختار أنت؟ ماذا تريد؟ الحياة الأبدية مع المسيح، أم أن تتمسك بمالك وبيتك وما عندك وتستغني عن المسيح؟ الخيار هو لك. بعد ذلك يكشف المسيح ماذا سيحل به قريبا، أي الصليب، وكأنه يعاقب على تساؤل بطرس وقصة الشاب الغني في موضوع التكاليف التي قد يدفعها الواحد في سبيل تتميم مقاصد الله. المسيح نفسه القدوة العظمى قد دفع كل هذه وأكثر في سبيل تتميم مقاصد الله الأزلية، وبالتالي فلا يأتي احتمالنا لأية آلام تعترض طريقنا إلا صدى لما احتمله هو من أجلنا وفي سبيل خلاصنا. أجل، المسيح هو مثالنا، مثالنا في التضحية والمحبة التي لا تعرف حدودا. لقد رأى فينا قيمة عظيمة، ومن أجل إنقاذنا من الدينونة لم يوفر حياته بل سكب نفسه من أجلنا. فبماذا نقدره نحن؟
هل نقدر ممتلكاتنا الأرضية أو ارتباطاتنا العاطفية أكثر من تقييمنا وتقديرنا له؟ الاختيار هو لنا، لي ولك.